الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم في مجلس العيد نستضيف كوكبين ونخبة من النخب في العالم العربي والإسلامي أجمع. معنا اليوم الدكتور ذاكر نايك، طبيب بشري وداعية معروف في علم مقارنة الأديان، والذي كان سببا في دخول الإسلام لكثير من الناس، زار أغلب بلدان العالم. وأيضا نستضيف اليوم الشيخ جمعان الزهراني، عميد متقاعد وداعية والمدير الإقليمي لشبكة السلام الإسلامية ورفيق درب الدكتور ذاكر نايك. وأيضا كان الشيخ جمعان الزهراني رفيق للدكتور أحمد ديدات منذ أن بدأ رحلته في المملكة العربية السعودية. فأهلا وسهلا بكم. بداية، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. السؤال الأول والمحور الأول الذي سنبدأ به في هذه الأيام الجميلة في برنامج مجلس العيد معكم، هو أن دعوة إبراهيم عليه السلام كان مفردا في هذه الدعوة، وبعدها انتشرت إلى العالم أجمع، والآن أصبح الحجاج يتوافدون عاما بعد عام. فما هي أهمية الدعوة وكيف يستغلها اليوم من في واقعها؟
Brother Ahmed is welcoming you in this program, and he is asking that the beginning of this Hajj was a call from Ibrahim عليه السلام. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. And you know the ayah. So he said, responding to this ayah, those people came here. So what is, from your, you know, your respect, what do you think about the da'is? How can he make the words as effective as, you know, call of Ibrahim alayhi salam? Any da'is?
As far as Dawah is concerned, I believe that the master key for Dawah is the verse of the Quran of Surah Imran, chapter 3, verse 264, where Allah subhanahu wa ta'ala says that قُلْ يَهَا الْكِتَابِ تَعَلَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَ مِنَكُمْ. O people of the book, come to common terms as bin asim, which is the first term, Allah na'budu illa Allah, that you worship none but Allah.
يقول الدكتور ذاكر بالنسبة لي أرى أن المنطلق للدعوة هي كذلك كلمة، قال الله سبحانه وتعالى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا
الله.
فهذه الكلمة هي التي يعني تعتبر لي المفتاح لدعوة أي آخر لدين الإسلام.
Similarly, the call of Ibrahim عليه السلام was the same, calling people to tawhid. So if you see several examples in the Quran, he called the mushrikeen and the kuffar towards tawhid, towards Allah subhanahu wa ta'ala, various examples. So this is the key for a da'i, that whenever he speaks to non-Muslim, he may speak anything of Islam, but if he does not come to tawhid, the full da'wah is useless.
ولذلك إبراهيم عليه السلام إذا لاحظت في دعوته كذلك بالنسبة إلى دعوة الحج، كانت كل دعوته تدعو المشركين إلى التوحيد، وكان هو أبو التوحيد، يعني كان يدعو الناس للتوحيد في كل دعوته. لذلك أرى أنا أن أي إنسان أو أي داعية ينطلق من دعوته بدون أن ينطلق من التوحيد ستكون دعوة فاشلة بلا شك. فدعوة التوحيد هي المنطلق وهي الأساس كما كان إبراهيم عليه السلام.
الداعي may prove to a non-Muslim not to have alcohol, not to have pork, to do hijab, not to do zina, but if he does not remove the shirk from the life of the non-Muslim, his full da'wah is useless. So the most important for a da'i, he should convey the message of tawhid, as Allah says, تَعَلَىٰ وِلَىٰ قَلْمِتِمْ سَوَمْ مَيْنَ مَيْنَكُمْ. Come to common terms, as we have seen you. The first term is Allah na'udha illallah, that you worship none but Allah.
ممكن يكون الداعي يثبت للآخرين أهمية الحجاب، يتكلم عن قضية الزنا، يتكلم عن مسكرات، أخطارها المخدرات، كل هذه، ويقنع الآخرين بهذه السلوكيات أو هذه الأمور التعبدية من وجهة نظر الإسلام ومن وجهة نظري كذلك. لكن إذا لم يكن منطلقا من التوحيد ومؤثرا فيه في كلمة التوحيد، هذه الدعوة التي يقولها لن تؤثر فيه مثل ما تؤثر كلمة التوحيد.
جميل جميل. معنا ثلاث محاور اليوم في التعرف على الشيخ وأيضا على برامجكم على مستوى العالم شيخ جمعان. المحور الأول هو محور شخصي، وسوف نستفيد بمرافقتك بالشيخ كثيرا في هذا المحور. المحور الثاني هو محور دعوي، والمحور الثالث هو محور الأعمال التي تقومون بها. لكل محور خصصنا جزء من الأسئلة، أتمنى أنه يعني تكون مفيدة ومثرية للجمهور.
واحد عن الشخصية،
الأول المحور الأول عن الأمور الشخصية المتعلقة بالدكتور ذاكر نايك وأيضا بالأعمال التي قام بها سابقا.
جميل.
والمحور الثاني عن الأمور الدعوية، والمحور الثالث هو عن الأمور التي تتعلق بأعمالكم مثل القنوات والمراكز التي تقومون بها.
We will try to cover in this session, on this episode, three sides or three cores. One is about the personal life, second about the dawah, then the third about other activities. So they will cover sure. this thing.
ولكل جانب خصصنا 10 أسئلة تقريبيا لكي نجيب عليها.
For each side maybe about 10 questions going to bring
here. السؤال الأول اليوم، نريد أن نتعرف أكثر على قصة الدكتور ذاكر نايك، وكيف تعرف على الدكتور أحمد ديدا؟
الشيخ أحمد ديدا.
الشيخ أحمد ديدا.
He wants first the beginning to know how come you to meet Sheikh Ahmed Didat and get in touch with him in the beginning of your life.
The first time Sheikh Ahmed Didat I met in my life was in the year 1987 while I was doing my second year MBBS Medical College.
يقول أول سنة تقابلت فيها مع الشيخ أحمد ديدات كانت وأنا أدرس في كلية الطب في سنة 87 و900 و1000 للميلاد، وكان ذلك أثناء دراستي لكلية الطب في السنة الأولى في
بومبي. When I met him for the first time I'd seen few of radio cassettes, but when I met him I was impressed and that was the turning point in my life.
يقول عندما رأيته أول مرة أنا كنت أتابع وشاهد الفيديوهات التي كان والمحاضرات التي يلقيها، لكن عندما رأيته حقيقة كانت نقطة تغير في حياتي وكنت تأثرت به كثيرا، وفعلا كانت هي الانطلاقة لي.
When I met him, alhamdulillah, he changed me from a doctor of a body to a doctor of a soul.
وقد حولني من طبيب أبدان إلى طبيب قلوب.
الله أكبر الله أكبر. نريد أن نتعرف أكثر في السؤال الثاني على عائلة الشيخ ذاكر، ومن الذي وضع فيه هذا الهم؟ فليس كل شخص يتعرف على شيخ يصبح داعية ويصبح مشهور. أكيد ومن المؤكد أنه عائلة الشيخ ذاكر كان يوجد شخص أو يوجد محفز كان يحفزه لفعل الخير وللدعوة ولحب الخير عموما. نريد أن نتعرف على هذا الشخص.
We want to focus on the person that who not only the Sheikh Ahmed Didat. I think there is somebody planted in you the love of da'wah and love of Islam. Who is beside Sheikh Ahmed Didat? You think that he put somebody before Ahmed Didat maybe?
I would say that the support of my family, my parents, mother and father was primary. And Sheikh Ahmed Didat was the person who inspired me to do this. And my mother, she wanted me to become a very famous doctor, somewhat like Dr. Chris Barnard, who is the first doctor who did the first heart transplant. He too hails from South Africa.
يقول طبعا لا شك أن والدي كان لهم الأثر كبير حقيقة في زرع مثل هذه الأمور في حياتي، لكن جاء الشيخ أحمد ديدات وأثر في فأصبحت حقيقة انتقلت من مرحلة الفكرة إلى مرحلة العمل.
أصبح يوجد صقل للموضوع.
نعم، لكن يقول أن والدتي كانت في يوم من الأيام تتمنى أن أكون مثل الدكتور كريس بانا. هذا كريس بانا جراح قلب from South Africa or from
South
India?
Africa. From Africa.
من جنوب أفريقيا من نفس المنطقة التي منها الشيخ من البيدات فكانت تريد أن يكون مثل هذا الجراح للقلب.
So when I asked my mother when I got inspired by Sheikh Didat that would you want me to become like Dr. Chris Barnard or Sheikh Didat? So initially she said I would want you to become both.
لما سألت والدتي بعد ما تأثرت بالشيخ أحمد ديدات فقلت لها أنت تريديني أن أكون مثل كريشبانا ولا تريديني أن أكون مثل أحمد ديدات فقالت أنا أريدك مثل الاثنين.
And later on after a few years when I got more involved in Dawah and asked the same question do you want me to become like Dr. Chris Barnard or Sheikh Didat she said I can sacrifice 1,000 Chris Barnard for one Sheikh Didat.
لما بدأت في الدعوة وانتشرت وبدأ الناس يسمعون لي ويعني كان لي جهود دعوية سألتها السؤال له قلت لها طيب أنت الآن تبغيني أسير مثل كريش بانا ولا أحمد ديدات
سألها مرة أخرى
بعد فترة
نعم.
قالت أنا مستعد أضحي بألف كريش بانا في سبيل أنك تكون مثل أحمد ديدات
الله أكبر سوف ننتقل الآن إلى قصة الدكتور المفوه نعم. الذي يهز المنابر إذا خطب ولكن كنا نعلم وعلمنا أنه كان يتأتئ وكان الدكتور لا يستطيع أن يذكر حتى اسمه بشكل صحيح هل هذه المعلومة صحيحة؟ وإيش القصة من وراء؟
If we look to your films or your videos and the lecture you are preaching we found that you are you know, orator, a big orator but we have to find from you know, when we are searching that before you were not that much of you know having some problem difficulties in speech so is that right
yes if you know my background during childhood itself from childhood I used to stammer if someone asked me what is your name I'd say my name is Zakir I could not say my name
yeah.
If I had to dream in my dreams I could have dreamt of becoming the best doctor in the world but I could not have dreamt of speaking in front of 25 people Alhamdulillah, with Allah's help, after starting Dawah, then my stammering vanished. When I used to speak with non-Muslims, my stammering was not there. When I used to speak with Muslims, it used to come back. And now, Alhamdulillah, with Allah's help, I give lectures in front of tens of thousands of people, 100,000. The largest gathering is 1 million, Alhamdulillah.
MashaAllah. يقول أنا بالنسبة لي لو رجعت إلى تاريخي أنا كنت في بالي أن يكون طبيب مشهور معروف لكن لم يخلد في ذهني أنني أتكلم ولا 5 أشخاص لأنني أعرف لا أستطيع أتكلم مع أحد لكن مع الدعوة بدأت يعني أتكلم حتى انطلق لساني والتأتأة والفأفة التي عندي انقطعت بحمد الله الآن كانت أمنيتي قف أمام 5 الآن أجلس بعشرات الآلاف يقفون أمامي وأحدثهم بل وصلت أكبر محاضرة عندي إلى 1,000,000 شخص وأجل استمر إلى ساعات بفضل الله سبحانه وتعالى
الله أكبر
لكن أنا أضيف شيء ثاني
جميل.
الدكتور ذاكر إذا تكلم معك في أمور الدعوة فهو ينطلق معك بدون أي تردد
جميل.
لكن لو نقلت إلى القناة الثانية قناة الدنيا فستجد أن هذه التأتأة لا زالت موجودة
عجيب
نعم.
وهذا من واقع خبرة شيخ جمال
نعم أنا لو تحدث معه الآن في الدنيا يتأتأ معه
والغريب أنه كان لا يستطيع أن يقول اسمه حتى
يا هو الآن تكلم وهذه رسالة ترى يعني وجهها للناس اللي يسمعون الآن لا تجعل الحواجز الشخصية ولا الحواجز المالية ولا الحواجز التي أن تثنيك عن دعوتك وتثنيك عن تبليغ يعني ما تصبو إليه في حياتك
الله.
يعني هذه أمور تزول بإذن الله مع الممارسة ومع الإقدام ومع يعني الدخول في مضمار خصوصا الدعوة بالذات
كان يوجد قصة لهذه لأول حالة صعد وتكلم فيها أمام الآخرين ما هي القصة باختصار
There was a story that first time you came up and talk in front of the others with this stammering
Actually when we started the foundation our organization started this foundation I never thought of becoming a speaker. I wouldn't have dreamt of becoming a speaker. So once, Matnachin, my friend, who was very popular in Dawah, he was supposed to give the first lecture in front of the audience.
Yeah.
It was a small audience of 25 people.
Yeah.
And he went on the stage and he got cold feet.
Yeah.
And he got stuck. So Alhamdulillah, I just went there to save him and it clicked. And from that day, mashallah, it is, you know, Allah subhanahu wa ta'ala, He helped. And from that time, then the people there, they like my speech, they like my answer, and that's how the whole thing debut started, alhamdulillah.
ما كنت أحلم من أني أكون أنا المتحدث حقيقة عندما انشأنا أول منظمة لنا في الدعوة منظمة البحوث الإسلامية وكان عندنا شخص يأتي ويحدث الناس أنا كنت داري يعني أدير هذه الله وكان أمامنا تقريبا 25 شخص نتحدث إليهم هم ولكن يقول عندما صعد على المسرح يريد يتكلم مع الناس بدأ ترتجف ركبتيه وما استطاع يتكلم ارتج عليه يقول فبادرت أنا وقمت أمام الناس وتكلمت وسبحان الله انطلق لساني وبدأت أتكلم مع الناس وأحبوا كلامي ولذلك هو يعني دائما في كل محاضرة يقولها يقرأ قول الله سبحانه وتعالى سورة طه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي هذه دائما جزاه الله خير شيخ يفتتح بها كل محاضراته وكل كلام
ما شاء الله ما شاء الله وهذه دعوة نبي الله موسى عليه السلام الشيخ الدكتور ذاكر نايك موجود على أكثر من موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وموجود على كثير من القنوات وهو مؤسس لقنوات وكما سنعلم لاحقا ولكن يوجد سر أن الدكتور ذاكر نايك ليس لديه حساب تواصل على تويتر هذا ما سنعرفه بإذن الله بعد الفاصل
الله أكبر الله أكبر
جهل وظلم فرقة وقطيعة شرك وضلال هكذا كان الحال فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات محمد رسول الله وصفه ربه بقوله
وإنك لعلى خلق عظيم
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا أجودهم نفسا أرحبهم صدرا أشدهم حياء كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم إلى الخير كان صادق اللهجة راسخ المبدأ أعدل الناس أرفقهم بالضعفاء أنصف المرأة والطفل وشملت رحمته حتى الحيوان أثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين فيقول الألماني يوهان غوتا إننا أهل أوروبا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد ويقول الإنجليزي جورج برناتشو إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد بل قال تولستوي الأديب العالمي إن شريعة محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمة ولنصرته لنعرف قدره ومكانته ولننشر في الناس فضائله ومكارمه ولنقتدي به ونمتثل أمره ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته ولم يكتفي بهذا بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة وصدق الله
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
الله أكبر
أهلا وسهلا بكم عدنا إليكم مع آخر سؤال طرحناه على الشيخ الدكتور ذاكر نايك والشيخ جمعان الزهراني لماذا الدكتور ذاكر نايك ليس متواجد على موقع التواصل الاجتماعي الشهير تويتر
Why don't you have a Twitter account?
Today
in the media, the most popular today media, it is a satellite channel. Today the population of the world is approximately 7.5 billion, out of which 5.5 billion see the television channels, and internet is used only by about 3.5 billion.
يقول اليوم التواجد وأقوى وسيلة للتواصل مع الناس ومشاهدة هو الستلايت القنوات الفضائية. هذه القنوات الفضائية يبلغ مشاهديها 7.5 مليار. بالنسبة للتواصل عموم التواصل يشاهده تقريبا 3.5 مليار.
إذن هو يركز على
نسمع منهم. Yes.
7.5 billion is the population.
Yes.
5.5 billion is satellite.
سبعة ونص مليون هذا السكان 5.5 هم الذين يشاهدون.
In the internet 3.5 billion, the most popular is the Facebook, which is about 1.7 billion. Half of the people who use internet, they use Facebook. So in the internet, the most popular social media, it is the Facebook, which has got 1.7 billion users.
3.5 million هؤلاء الذين يدخلون على التواصل الاجتماعي نصفهم أو أكثر مشاهدين هو الفيسبوك الذي يحتوي يعني يحتوي أكثر من 3.7 مليار.
After Facebook, you have the WhatsApp, about 700 million users. Then you have the YouTube, which is about 600 million users. Twitter is only about 250 million users.
يأتي بعد الفيسبوك الواتساب حول 700 مليون ثم اليوتيوب حول 300 مليون. يوتيوب
700 مليون.
اليوتيوب
يوتيوب ذا بوت 600 مليون.
اما
الواتساب 700
يس. اما بالنسبه للتويتر تقريبا 200 مليون الذين يستخدمون التويتر.
In different parts of the world different things are famous. In the Gulf country Twitter is more famous, but all in the world the Facebook is the most famous in the social media.
في دول الخليج تويتر هو الاكثر نشاطا. لكن في دول العالم الاخر لا الفيسبوك هو اللي اكثر نشاطا من التويتر.
To handle Twitter a person has to be individually involved compulsory. So if I want to handle the Twitter I have to minimum give at least 1 or 2 hours every day, which because of my time limitation is difficult.
بالنسبة للتويتر لا بد أنك أنت تتعامل معه لا تعطي فريق عمل آخر وما يتعاملون معه. لا بد أنك أنت تتواصل مع الناس شخصيا وتقرأه هذا بيأخذ مني تقريبا إذا أنا فعلت هذا تقريبا من 2 إلى 2.5 ساعة. وهذا وقت ثمين من يعني عمري أصرفه في عدد قليل من الناس.
To handle the Facebook we have about 4-5 people full time on the Facebook. They look at my tape, they took out the extract. It's easier to pre-program in advance and do it without me giving much time every day.
أما بالنسبة للفيسبوك فعندي فريق عمل من 4 إلى 5 أشخاص يتابعونه ويستخلصون بعض الفوائد الموجودة في الفيديوهات ثم يضعونها دون الرجوع إلي. يعني ما يحتاج مني أني مراقبة ومتابعة دائما. لكن التويتر يحتاج.
ما شاء الله on the satellite we have ما شاء الله more than 200 million viewers. In the Facebook MashaAllah, there are 14.5 million likes. It is the largest in any English Facebook in the religious speakers. Among the religious speakers, the largest in English Facebook, it is mine, alhamdulillah, 14.5 million. The second largest is a Hindu from India. His name is Ramdev Baba, which is about 7 million.
بالنسبة للفيسبوك, الحمد لله, يعني تقريبا عندي 14 مليون ونصف معجب, بينما يعني وأنا أعتبر الأول من المتحدثين باللغة الإنجليزية الدينيين ليس فقط الإسلاميين إنما الدينيين. الثاني بعدي يأتي واحد هندوسي آخر 7 مليون ونصف.
نصف تقريبا
نصف.
As far as Arabic is concerned, in Arabic the religious speakers are very high likes. Because in Arabic world most of them are Muslim, they like religion. But in English, the very high goes to the film stars, to the sportsmen, to the singers. The religious leaders have very, the people who speak religious, they are very less in number.
بالنسبة للعالم العربي تجد أن الرجل أو رجل الدين أو الداعية أو الشيخ المعروف له أتباع, لأن الناس يحبون ويقدرون الدين له قيمة. أما في الغرب أو في غير البلاد العربية تجد أن الأذي له تأثير أكثر هم المطربون الفنانون الموسيقيون، هؤلاء لهم الممثلون لهم يعني نصيب كبير جدا من الساحة، بينما رجال الدين ليس لهم نصيب، فيعتبر الرقم الذي هو حققه يعتبر رقم كبير جدا يعني.
For main activity of our organization, number one is satellite, number two it is the Facebook, number three is YouTube. We have our own YouTube channel. A da'i should be on all platforms, but we use the rule of the Sharia that since a lot of personal time is involved in Twitter, let a small loss take place to prevent a big loss. Therefore, I haven't gone on Twitter because of the time limitation, and in order it is much less compared to satellite, compared to Facebook, compared to YouTube. That is the reason we haven't gone into that because of time limitation, and Sharia gives the permission let a small loss take place to prevent a big loss. We are concentrating more on the satellite, on the Facebook and the YouTube.
إذا كان إحنا نحن نطلق من ثلاثة منصات، منصة الأقمار الصناعية التي هي القنوات، ومنصة الفيسبوك، ومنصة الفيديو عن طريق اليوتيوب. هذه الثلاثة نحن فاعلين فيها ولنا فاعلون فيها، ولنا فيها مناشط ولنا أتباع. أما بالنسبة لغيرها في التويتر فنحن نأخذ بالقاعدة الشرعية يعني أخف الضرر، أن الضرر أنني ما أكون في تويتر على أساس أنه يؤثر على وقتي ويؤثر على.
But those who have the time, Twitter is good, they should go on it. if they can't go on the satellite or on the Facebook, Twitter is good, mashallah. But because of my time limitation and I give more time for satellite, which is reaching, mashallah, a large audience, and more than 25% of the viewership of satellite are non-Muslim.
بالنسبة للقنوة الداعية المفروض يكون على كل المنصات الموجودة، ولا أني أقول عن الدعاة الذين يذهبون تويتر، لا، ربما تكون أجدى وسيلة بالنسبة لهم. بالنسبة لي أنا لا، التويتر الوقت الذي أنا سأصرفه من الأجدى أن أصرفه على القنوات التي يعني أنا أستغل أكثر وقتي فيها وعندي أكبر نسبة مشاهدة فيها.
جميل. سوف نتحدث عن الوقت، والشيخ عزوفه عن تويتر بسبب الوقت، ولكن سنأخذ اتصال وليد من السعودية وبعدها نستكمل رحلتنا. وليد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
وشيء تقبل الله من الجميع.
اللهم آمين.
آمين يا رب.
ومشكورين على ارتباطكم لأكبر دكتور اعتبره وأكبر داعية، يعني ما رأيناه استبشرنا خير وزادنا قوة وإصرار وعزيمة على إن شاء الله بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، هناك كثير من المبتعثين في الدول الأوروبية والولايات المتحدة يناقشون الغير إسلاميين ويدعونهم، ولكن أتوقع أو الغالبية ينقصهم أشياء رئيسية وركائز يبدأ ينطلقون فيها، ودائما تسألهم يقول والله إحنا نتوقف عند النقطة الفلانية، ننحرج عند السؤال الفلاني. يعني باختصار، ما هي القواعد أو على الأقل الأشياء الأساسية يبتدي فيها الداعية خاصة المبتعثين من الدول الإسلامية عند الأوروبيين غير الأوروبيين من لا إسلاميين؟ وجزاكم الله خير.
إذن سؤالك أخي وليد، ما هي الأشياء الأساسية التي يتوجب أن تكون عند الشاب الذي يبتعث بالنقطة الأولى؟ هل أنت مبتعث وليد؟ وليد الظاهر انقطع الاتصال. نريد أن نجاوب على وليد، ولكن سوف نجاوب باختصار لنستكمل الفعاليات وسنعود ونسهب في العمل الدعوي للشباب.
Since we were talking about the time, so we will talk about the importance of time with you, inshallah. But one of our students, I think he was in the States or somewhere else, they came for they went there for studying abroad. He said we face sometimes some questions, inquiries from here and there, but we need to know what is the principles that when we talk to those people. How can we deal with them? How can we answer their questions without any difficulties? If there is any, you can say, procedures or principles that we can go with it?
As if we analyze, there are various different strategies of doing dawa. Some are less effective while the others are more effective. The most common strategy used by the Muslims is that when they meet a non-Muslim, they speak 100 good things about Islam. Even if the non-Muslim agrees with these 100 points, he will yet have at the back of his mind, you're the same Muslim who's a terrorist. You're the same Muslim who married more than one woman. You're the same Muslim who subjugated the woman by keeping her behind the veil. These few negative points at the back of his mind will prevent him from accepting the beauty of Islam.
طبعا يقول بالنسبة للدعوة هناك عدة طرق بالنسبة للدعوة بين المسلمين، قد يكون بعض هذه الطرق نافع وقد هذا غير نافع، لكن أفضل طريقة أراها بالنسبة لدعوة غير المسلمين هو أفضل من أنك تجي تتكلم عن سماحة الإسلام وعدالة الإسلام وجمال الإسلام، هو أن تسأله على طول مباشرة، تقول أنت ماذا تعرف عن الإسلام، لأنه في ذهنه وفي خلفيته شيء عن الإسلام مما يشاهده في الإعلام، خلفية غير يعني يتكلمون عن الحجاب بطريقة يعني بربرية، يتكلمون عن القتل، يتكلمون عن كل هذه الأشياء في ذهن هذا السائل، فأنت تسأله أصلا ماذا أنت تعرف عن الإسلام.
When I meet a non-Muslim, the first question I ask him that what do you feel is wrong with Islam? With your limited knowledge, whether right or wrong, what do you feel is wrong with Islam? And I make him comfortable that you can criticize Islam, you can attack the Quran. And after I make him comfortable, he poses about 3 or 4 questions on Islam. And invariably, these 3 or 4 questions that he poses falls amongst the 20 most common questions asked by the non-Muslims.
طبعا يقول الدكتور هذه الأشياء التي في ذهن هذا قد تحجبه عن معرفة الإسلام وسماحة الإسلام، فأنا أسأله مباشرة أقول أنت ماذا تعرف عن الإسلام، فهو دائما عنده 3 أو 4 أشياء في ذهني متخمرة، فإذا سأل يعني عنها أنا أصلا عندي مجموعة من الأسئلة عليها أجوبة، هذه الأسئلة هي التي دائما يسأل عنها كثير من غير المسلمين، هذه الأسئلة موجودة وأجوبتها موجودة.
جميل، والظاهر يوجد كتاب للدكتور The Most Common Question Asked by Non-Muslim جمع فيها جميع هذه ال.
I've written a book on that.
No.
The 20 most common.
He said there is a book.
Yes, I've written a book.
Yeah.
I've written a book on that.
Yeah.
The 20 most common questions asked by non-Muslims. It's translated into Urdu and Arabic also. So how do these 20 common questions arise in the mind of a non-Muslim?
No.
Depending upon how the media portrays Islam, these 20 common questions arise in the mind of the non-Muslim.
No.
The 20 common questions that are today were different from what they were 20 years back.
No.
And 20 years later again these 20 questions may change.
صحيح. يقول طبعا هذا الكتاب اللي ذكرت فانت صحيح أنا ألفت هذا الكتاب وترجم إلى عدة لغات، وهذه الأسئلة هو السؤال هو كيف تظهر هذه الأسئلة على السطح وكيف تأتي وتتخمر في ذهن هذا السائل. الحقيقة أن الأسئلة التي تطرأ قبل 20 سنة قد لا نفسها هي التي تطرأ الآن، فتظهر هذه الأسئلة وأولويات 20 بحسب ما يتعامل معه الإعلام الحالي مع قضايا الإسلام.
الله.
فكلما تعامل مع قضايا الإسلام يتكلم عن قضية معينة، هذه القضية تصبح هي قضية رقم 1 في الأسئلة.
Every Muslim knows the reply to these 20 common questions with quotation from the Quran, from the Hadith, from the scriptures of the non-Muslim, the Bible, the Vedas, and with reason, logic and science. Even if you cannot convert him, at least he can remove the animosity which is there in the mind of the non-Muslim. He can neutralize it, and that will get him closer to Islam.
طبعا هذه الأسئلة 20 والأجوبة عليها اللي هي معتمدة على الكتاب وعلى السنة وعلى كتبهم الدينية من أديانهم وعلى العقل وعلى المنطق، هذه كلها أي مسلم لو أنه قرأها وحفظها وعرفها يستطيع أن يتكلم ويؤثر في هذا المستمع، وإن لم يؤثر فيه ويحوله إلى دين الإسلام فهو يستطيع أن يحيده بحيث أنه لا يصبح في يوم من الأيام عدوا للإسلام المسلم.
So for a da'i or for a general Muslim for da'wah, if he memorizes the answers to the 20 common, most common questions, it is much more preferable than memorizing the answers to 200 uncommon questions.
جميل. فلغير للمسلم وللداعية إذا حفظ هذه العشرين السؤال والأجب عليها كما ذكرنا المعتمدة على هذه الأشياء النقاط التي ذكرناها قبل قليل هي أفضل له من أن يقرأ في الكتب ويقرأ الأسئلة لا ترد على ذهن السائلين أكثر من 200 سؤال موجودة. لكن أنت تتكلم عن أسئلة الشائعة، هذه الأسئلة الشائعة إذا تعرفت عليها وعرفت أجوبتها استطعت أن تقف يعني سواء أنت كنت داعية أو كنت رجل عادي.
واضح جدا
من مثل الوليد وزملاء.
نعم أعتقد الجواب واضح جدا أخي وليد، عليك الحصول على كتاب Most Common Question Asked by Non-Muslim.
ترى على الموقع IRF.com
IRF.net الموقع الأبحاث للدكتور ذاكر نايك. جميل.
www.irf.net
جميل. معانا أبو محمد من العراق، ونعود وأتمنى تكون مشاركتك أبو محمد من العراق في الجانب الشخصي للدكتور ذاكر نايك اللي إحنا جالسين نتكلم فيه الآن. اتفضل أبو محمد.
من العراق.
أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟
يا أهلا وسهلا مرحبا حياك الله تفضل.
لو سمحتم عندي طلب دكتور يدعو لنا بالتوفيق ونسلم عليه.
لو ترفع صوتك قليلا أخي أبو محمد بارك الله فيك. أبو محمد
عندنا طلب من الدكتور ذكر نايك أن يدعو لنا بالتوفيق ونسلم عليه.
ما شاء الله أبو محمد يريد أن يسلم على الشيخ وأن يدعو الشيخ لهم بالتوفيق في العراق.
Just want to say salam to you and you from Iraq and want you to pray for the Iraq people.
إن شاء الله إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى solve all the problems.
نعود الآن إلى الجانب الشخصي شيخ جمعان ودكتور ذاكر، وسمعنا أن تربية الأبناء في حياة الدكتور ذاكر لها قصة أيضا ولها حالة معينة. الدكتور ذاكر يربي الكثير من الأجيال عن طريق مناظراته وعن طريق محاضراته، ولكن ذلك البيت الضيق الذي يقطنه الشيخ الدكتور ذاكر نايك كيف يتعامل معه؟ سمعنا أنه يمنع الإنترنت على الشباب في البيت وبساعات محددة وبأماكن معينة والأجهزة الإلكترونية تمنع، فهل هذا صحيح أو لا؟
Speaking about your تربية for your kids, for daughter and son, Farid. He said that we've heard that they are not allowed.
خلينا نسأل كم لديه من الأبناء قبلها.
Okay. How many children you have?
Do you have?
I've got three children. Three children. One son and two daughters.
Eldest
son.
ولد وبنتين. ما شاء الله.
My eldest son is Farik, and now he's 22 years old. And my daughters, one is about 19 years old, and the second is 17 and a half years.
ما شاء الله.
فارق الابن. إن شاء الله يكون وريثه يدرس في جامعة الإمام الآن.
ما شاء الله.
هو عمره 20 سنة، هو الابن الأكبر، ثم بعده أحد البنات عمرها 19، ثم الأخيرة عمرها 17.
طيب السؤال بالنسبة لتربية الأبناء ومنعهم من الإنترنت في بعض الحالات وتقنين استخدام الأشياء الإلكترونية، هل هذا صحيح أو لا؟
Is it for your تربية in your house for your kids? I think that you are limiting their time for watching TV or watching the, you know, using the phone, the internet. Is that right?
We believe that when you talk about the future, what you want to make your child, and I ask this question to the people, that when is the latest, the last time you should start thinking about the future of the child? Some people say, okay, when he goes to university. Some people may say when he goes to college. Some people may say when you enter him to school. One person said, no, when he's born.
يقول أنا لما أتكلم مع الناس أقول متى أنت تفكر في مستقبل أبنائك؟ فأسألت طرحت الأسئلة على كثير من الناس. بعضهم يقول عندما يكون في الجامعة ويتخرج من الجامعة، بعضهم يقول ثانوية، بعضهم يقول عندما يبدأ في الدراسة، بعضهم واحد اللي قال لي إذا ولد أنا أفكر في مستقبله.
The right answer, Islamic answer is the last time you can think latest about the future of a child is when you choose your life partner. When you choose your life partner, because the mother is the best teacher. When you choose your life partner, is the time to think about what you want to make your child. Because the way you choose your life partner, that way, inshallah, will your child come out.
لكن الجواب الإسلامي الحقيقي لهذا إنه آخر وقت لك إنك تفكر في مستقبل أبنائك هو عندما تريد أن تختار زوجتك وتعقد عليها، لأنه اختيار الزوجة هو اختيار المستقبل الأبناء. هذا هو آخر وقت.
جميل.
ما شاء الله. The aim that I had to make my children, all of them was Thai. That's the reason my son and my daughters, the name are those of, you know, of duas like Farik. Mm-hmm. The person who can differentiate between Haq and Batil. Mm-hmm. The name of my daughter Zikra, the Zikra of Allah subhanahu wa ta'ala, same like what my name Zakir, my parents gave. And also Rushda, my third daughter, mm-hmm. that who gives Hidayah.
نعم. فيقول احنا الحمد لله الله وفقني حتى في اختيار اسمائهم لتحقيق الهدف اللي انا اصبو اليه. ففارق هو يفرق بين الحق والباطل.
نعم.
ان يكون دعاء كذلك. وذكرى أن تكون للتذكير، الذكرى للتذكير بالله سبحانه وتعالى، ورشدى أن تكون داعية للهدى والرشاد.
الله أكبر.
I chose a life partner which who was also daya, so it became easier for me to upbring the children.
فأنا الله رزقني واستخد يعني اخترت هذه الداعية التي زوجتي وشريكتي في الحياة التي ساعدتني كذلك في أن يكون ابنائي في هذا
في مسيرة الدعوة.
في مسيرة الدعوة.
Then الحمد لله. Me and my wife, we started a school. We thought only training our children would be too selfish. So we started a school by the name Islamic, by the name of the Islamic International School. So that we could train the children to be da'is right from the age of 2.5.
ولذلك كنا أنانيين قليلا أنا وزوجتي. فأنشأنا مدرسة اسمها المدرسة العالمية الإسلامية. هذه المدرسة في بومبي. كان نريد منها أن ننشئ طلابا من الابتدائية من قبل الابتدائية ليكونوا دعاة في المستقبل.
Right from
لماذا the... أنانيين شيخ؟
أنا نقول لأنه كنا نريد أنا فقط لنبدأ مع أبنائي.
تربية الأبناء مع
أبنائي. ثم بعد ذلك.
Right from the age of 2.5, ما شاء الله, we teach them Arabic and English. By the time they reach standard 5, they can understand the Quran. By the time they reach standard 9-10, they can translate to a great extent, alhamdulillah. They learn Arabic as a language. Most of them, by the time they reach standard 5, they become Hafiz al-Quran. If they reach standard 6, they have to be black belt in martial arts. And we teach them public speaking from the age of 4, English as well as Arabic. So it's everything in the package.
فيقول علمناها هذه الأبناء في المدارس هذه وضعنا هذه المدارس وضعنا لها أنظمة أنها تدرس اللغة العربية تدرس الدين الإسلامي تدرس كذلك العلم العصري بحيث أن الطالب إذا وتدرس كذلك الدعوة كيف يصبح داعية في علم المقارنات بالذات بحيث أن الطالب ما يتخرج من السنة يعني ويتخرج السنة الخامسة من الابتدائية إلا وقد حفظ جزءا كبيرا من القرآن يتكلم اللغة العربية يستطيع أن يخطب كذلك أمام الناس بحيث أنه ما يتخرج إلا هو يعني عنده الاستعداد لي أن يكون داعية في المستقبل.
We have certain rules and regulations we follow in our family, which we implement even in the school. One of the rules and regulations is that they should not have the cable TV.
نعم. ولذلك نحن وضعنا بعض الأنظمة التي طبقناها في أسرتنا ونطبقها على الذين الطلاب الذين ينضمون إلى هذه المدارس بحيث أن لا يكون في البيت الكابل تي في اللي هو مشهور في كل بيت. والستلايت شانل القنوات الفضائية فلا يوجد في بيوتنا ولا بيوت الذين ينتمون المدارس.
Because most of the satellite channels in the world, they take a person away from Islam rather than close to Islam. So we say if you want to see television, you can only see Islamic channels. You can see Peace TV and other Islamic channels, but not the general channels.
ولذلك نحن نعرف أن التلفزيون هو أكثر ضرر على استقطاب هؤلاء الأطفال. فلذلك لا نسمح بالقنوات هذه العامة ولا القنوات الترفيهية في بيوتنا وإن سمحت فأنا أسمح للبيس تي في والقنوات الإسلامية التي تستفيد من عالمنا.
ماذا عن الأجهزة الإلكترونية؟
What about the internet?
نعم. According to USA, an average child watches television for about 4-5 hours a day, more time than what he spends in his studies.
ولذلك الإحصائية في أمريكا الطفل الأمريكي يقضي من 4-5 ساعات يوميا أمام التلفزيون أكثر مما يقضيه في المدرسة
So the moment we tell a person who joined the school that no one in the family should watch television, so every human being, the father, the mother, husband, wife, and the children, they are saving about 4 hours a day. So they say, okay, now after we join the school, now my wife gives me more time. The wife tells me, husband gives me more time. So in this way, mashallah, we tell them, okay, half the time you can give to your family members, and rest half you can read the Quran, read Islamic books, and then close the door. Subhanahu wa ta'ala.
لكن اشترط على من يريد أن ينضم أبنائه إلى المدارس أن لا يكون عندهم هذه الأجهزة التلفاز اللي هو كيبل ولا تلفزيون الفضائي العامة إنما يشاهد القنوات الإسلامية ونقول لهم نحن حقيقة أننا وفرنا عليكم من 4 إلى 5 ساعات يوميا فكثير من الأمهات وكثير من الآباء يقول الحمد لله زوجتي أعطتني وقت كثير تقول زوجي أعطاني وقت كذلك فنجد أننا حقيقة استطعنا أن نقول لهم هذه الأوقات التي وفرتموها أقضوا نصفها في مع بعضكم البعض والنصف الآخر أقضوها في يعني تربية الأبناء وفي عمارة البيت بالذكر والطاعة.
As far as using internet is concerned, in our school we have restrictions, we have got firewalls, so that a child cannot go to wrong sites. It's all controlled, so that we restrict him from going to those sites which will take him away from Allah Subhanahu wa Taala.
أما بالنسبة للإنترنت فموجود عندنا الإنترنت بمحدود من أمرين. I think that you limit the time to only or five.
الرقم.
نعم. يقول أنا عندي مثلا أضع جدار حماية للأبناء هؤلاء بحيث أنهم لا يستطيعون أن يذهبون إلى المواقع التي لا تعود عليهم بالنعم.
Like for example, you have firewalls in the Gulf countries, even in Saudi Arabia, you have firewalls. But these firewalls, if you go through VPN, virtual personal network, even a kid can break it. So what is the whole advantage of that?
لكن مثلا في المملكة العربية السعودية يعني هيئة الاتصالات يعني مشكورة عندها نوع من الحماية لكن هذه الحماية التي يضعونها هي حماية جدار أول يعني ممكن أي طفل أو أي واحد يعني يفهم في يستطيع أن يتجاوز ويخترقها.
But when you have the hardware firewall, they cannot go. So similarly, we tell the parents that when your children are there at home, see to it you have the firewalls so that they don't go to the wrong sites. And they can use the internet for Islamic sites. And they should be supervised by the parents. And then we have limitation. Now it's very common that the children go on social network and they spend hours together. So we restrict that, okay, fine, if you want to go for social network, even for any particular reason or for Islamic, restricted, okay, 1 hour a day, that's it.
ولذلك نحن نشترط كذلك على أنه أي إنسان يريد لابد أن يضع هذه الجدار الحماية في بيته ليحمي نفسه ويحمي أولاده ويوفر الوقت لأننا الآن نلاحظ كثير من الشباب يتعاملون بهذه الأجهزة في أيديهم وهذه دمرت حياتهم ولذلك حتى مع أننا نضع حماية جدار حماية كذلك نضع وقت فلا يمكن بأكثر من ساعة في اليوم أن يتجاوزها في قضية استخدام هذه التقنيات الموجودة.
جميل جميل جدا. معنا اتصال من السعودية. عبد الله من السعودية تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيك تفضل.
أنا في البداية أحب أشكر الإخوة في قناة زاد العلمية على برامجهم المميزة على استضافة الداعية الإسلامي الكبير الدكتور ذاكر نايف ورحب أيضا بالإخوة الموجودين في الاستوديو ورحب بالشيخ وبارك لهم عيد الأضحى وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
بارك في سهلا
حياكم
الله.
سؤالي باختصار للشيخ هو بحكم تجربة الشيخ في الدعوة مع غير المسلمين وش أكثر ما يؤثر فيهم ويحببهم في الإسلام بحكم تجربة الشيخ في الدعوة إيش أكثر شيء يؤثر في غير المسلم؟
سؤالك عبد الله ما هو أكثر ما يؤثر بغير المسلمين ويحببهم في الدعوة صحيح؟
نعم نعم نعم.
جميل. إذن السؤال شيخ جمال.
Brother Abdullah was asking what is the most effective way to make da'wah to the non-Muslims. What is the effective approach?
One of the ways I told you earlier that ask him what is wrong with Islam and then give the reply. The reason is that when the cup is full, if you pour in, it overflows. Mm-hmm. So first empty the cup and then pour in.
حياك الله أخ عبدالله. الدكتور طبعا يقول بالنسبة زي ما ذكرت لكم في القضية الأولى أنه أكثر طريقة وأنفع طريقة هو أننا أول شيء نزيل من أذهانهم جميع ما فيها من شبهات ومن ضلالات عن الإسلام، مثل ما أن لو عندك أي كأس فيه ماء، هذا الماء لابد إذا صففت عليه الماء يعني يفيض، لكن أفضل شيء أنك تذهب هذا الماء السابق ثم تضع ماء آخر أو أي مشروب، فستجد أنه نقيا خالصا يشربه. هذا أول شيء،
التخلية قبل التحلية.
نعم.
هذا أول شيء.
نعم.
سوف نطلع فاصل الآن.
هل تم فنش؟
I haven't completed. One of the strategies that I said earlier, the master key for da'wah is Surah Imran chapter 3 verse 64. Yeah. Allah's mother says, Allah says clearly that ta'alaw ila khalimatin sawa'in bayna baynakum. Come to common terms as any. Which is the first term, Allah na'budu illallah. That we worship none but Allah. Wala nushrika bihi shay'an. That we associate no partner with Him. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. That we erect not among ourselves lords and patrons other than Allah. Fa'in tawallaw. And then they turn back. Fa'kulu shadu. Say ibe witness. We are not Muslimun. That we are Muslims bowing over to Allah subhanahu wa ta'ala. So this verse of the Quran tells that the best way of da'wah is to come to common terms as with us and you.
والشيء الثاني بعد قضية التخلية والتحلية هو قضية ما قال الله سبحانه وتعالى: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه القضية قضية أننا ندعوهم إلى الأشياء المشتركة بيننا وبينهم، وندعوهم إلى هذه الأشياء المشتركات اللي هي قواسم مشتركة هي ستكون تجلب الآخرين إلى الإسلام والتعرف.
And in the common things, the most important for a da'i, as I said earlier, is about tawhid. أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ. So for a da'i, if he speaks about other things, no problem, he can start with science and impress him about Islam. He can talk about hijab, about modesty, about good things, about honesty. But if he does not come to tawhid, his whole da'wah is useless. So however he starts, no problem. But he should convince the non-Muslim about tawhid and remove the shirk in the life of the non-Muslim. Otherwise, the da'wah is useless.
ثم يتكلم الشيخ على أنه بعد من هذه الآية نفهم إن أهم ما فيها ألا نعبد إلا الله. قضية التوحيد. قضية التوحيد قضية مهمة. مهما تكلمت عن جمال الإسلام، حسن الإسلام، إذا لم تتكلم عن قضية التوحيد وهي قضية مشتركة في كل الأديان موجودة، أن الله واحد وأنه لا ليس له ند وليس له يعني مثيل ولا شبيه ولا نظير، هذه القضية موجودة في الكتب مثبتة. إذا استطعت أنت أن تخبرهم عنها وتتكلم معها وهم يفتقدونها ستغير إن شاء الله فيهم وتؤثر
بإذن الله
إن شاء الله
بإذن الله. السؤال يرد: كم استمرت مرافقة الدكتور ذاكر نايك للشيخ أحمد ديدات؟ كم هذه المدة التي كانت مؤثرة جدا في حياة الدكتور؟
How long you have spent with Sheikh Ahmed Didat?
As far as Sheikh Didat is concerned, he has inspired me. I haven't gone and formally studied with him, but I've met him several times. He had come to India twice when I met him. I've gone and stayed with him maybe 4-5 times for several days together. It is more that I learned is from his tapes.
Yeah.
And when I met him, whatever experience I have, that was very helpful.
Yeah.
I haven't formally been taught by a training program or a course, but he's the one who inspired me and he's the one who made me from doctor of body doctor himself.
طبعا انا تاثرت بالشيخ احمد ديدات لكن لم الازمه ولم اتلقى عنه يعني كعلم ويدربني بذاته والا علمني، وانما كان لي لقاءات، هذه اللقاءات استفدت منها كثيرا، تاثرت به، علمني بتعليم مباشر بقضيه لكن ليس قضيه منهجيه يعني ما درست عنده ولا عكفت
لم يتتلمذ على يد الدكتور
زرته لم تتلمذ عليه كتلميذ يدرس عند شيخه
عجيب.
إنما أنا تأثرت به، تعلمت من علمه، استفدت من خبراته، قرأت فيديوهاته، انتهجت نهجه في قضية الدعوة وتأثرت بما عنده من أفكار وما عنده من كذا، والتقيت به لقاءات في الهند، ذهبت إليه، درست عنده مرات كثيرة يعني زرته مرات كثيرة.
طيب حنطلع فاصل الآن وسنعود إليكم بعد قليل، كونوا معنا.
الله أكبر الله أكبر الله.
أيام التشريق 3 أيام بعد يوم النحر، وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة، وسميت بذلك لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها، أي تنشر وتجفف في الشمس، وهي أيام شريفة وأفضلها أولها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو الذي يليه. وسمي يوم القر بذلك لأن الناس يقرون فيه بمنى، وهي الأيام المعدودات التي قال الله فيها:
واذكروا الله في أيام معدودات،
وهي أيام منى المتبقية للحجيج، فهي وقت رمي باقي الجمار بعد يوم النحر، وهي وقت ذبح للأضحية والهدي. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أيام التشريق ذبح، ويحرم صوم أيام التشريق. فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، ويرخص بصيامها للمتمتع الذي لم يجد الهدي ليصوم 3 أيام في الحج، ويستحب فيها الإكثار من ذكر الله تعالى. وذكر الله تعالى المأمور به هنا أنواع متعددة، منها التكبير في هذه الأيام، ويكون عقب الصلوات المكتوبات، ويبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج، ومن ظهر يوم النحر للحاج، وينتهي في عصر آخر أيام التشريق. وصفة التكبير: ومنها ذكر الله تعالى بالتسمية والتكبير عند ذبح النسك، ومنها التكبير عند رمي الجمار، ومنها ذكر الله تعالى المطلق والإكثار من الدعاء الوارد في قوله تعالى:
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
عدنا إليكم في مجلس العيد مع الشيخ الدكتور ذاكر نايك والشيخ جمعان الزهراني، أهلا وسهلا بكم. نستكمل في الجانب الشخصي في حياة الدكتور ذاكر نايك. نود أن نحيطكم علما قبلها أننا نستقبل الأسئلة باللغة الإنجليزية أيضا. We want to mention about, we can accept any question in English. نعود إليكم الآن. دكتور ذاكر، كيف تنظم وقتك؟
How do you organize your time?
As far as my time, I've dedicated my full life for Allah subhanahu wa ta'ala. And I see that wherever I get what we can think of, most of us, I give my time where I feel I'll get more sawab for my akhirah, because I dedicate my life for that one.
بالنسبة لي أنا وقتي نظرته كله لله وجعلته وقفا لله، ولذلك أنا في التعامل مع الوقت هذا الذي هو ليس ملكي، أصبح ليس ملكي الآن، أبحث عن الفرص التي تعطيني أكثر
إنتاجية
وأكثر تأثيرا وأكثر فائدة.
أقل وقت ممكن في أكثر إنتاجية ممكن.
نعم.
إذن الدكتور وقف لله تعالى، ما هي قصة أن الدكتور وقف وكيف أصبح وقفا لله تعالى؟
What is the story you are being وقف now? You indicated your time. Why?
Why and how?
How?
Why? Because as Allah says in the Quran in Surah Mulk chapter 16 verse number 2, الذي خلق الموت والحياه. It's Allah who has created death and life to test which of you is good indeed. So this life is a test for the hereafter. So I have to dedicate my life for where I will score high marks in Akhirah. And
الذي جعلني انظر حياتي وقول الله سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا. فالابتلاء من الله سبحانه وتعالى بالوقت بالعمر هذا يجعل الإنسان يمر بهذا الامتحان، فلا بد أن ننجح فيه، فهذا الذي يجعلني أولا أن
And Allah says in Surah Fussilah chapter 40 verse 33, Allah says وَمَنْ أَحْسَنُ قَالَ مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ Who is better in speed than one who invites to the way of their Lord, works righteousness and says that I am a Muslim. According to this verse of the Quran, the best profession for any human being in the world is the profession of a da'i, calling people towards Allah subhanahu wa ta'ala. So that's the reason. Initially I chose to become a doctor thinking it's the most noble profession. It is good. But when I found a better profession of a dai, I changed from a doctor of a body to a doctor of a soul.
وفي سورة فصلت يقول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنه من المسلمين. هذه الآية التي تجعل أن أفضل وعمل يقوم به الإنسان ومهمة هي مهمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا نظرت نفسي أن أكون داعيا إلى الله، وعلما بأنني درست أنا في الطب لكنني رأيت أن العمل في الدعوة هو أفضل وأشرف من أن أكون في الطب، فنظرت نفسي أن أكون في هذا المهم.
I'll give you a small example. Most of the people think that Zakir would be spending maximum time with books and research and lectures. Yes, there was a time initially in the faith when I became a dai, I used to spend a lot of time with books and giving lectures, but now it is different. Most of my time goes in management.
من كثير من الناس يظن أن الدكتور ذاكر كداعية أكثر وقته يقضيه مع السماع الأشرطة والقراءة في الكتب والاطلاع على المواد الدعوية، فهذا كان داعيا فعلا في السابق، إنما الآن أصبحت الآن أشغل أكثر وقتي في قضية إدارة هذه الأعمال التي أنا أشرف عليها الدعوية.
And always my wife complained that, you know, why don't you prepare new lectures? Yes, every year we do prepare a few. She said, why don't you do more? I tell her that now approximately I have given more than 2,000 lectures, out of which maybe the topics would be approximately 100. I tell my wife, it's preferable to give 100 different topics and reaching 100 millions of people rather than giving 1,000 topics and reaching only about 10,000 people.
فلذلك أنا تقول لزوجتي دائما يعني أنت نريد منك جديد، يعني في تتجدد في قضية الطرح وقضية الموضوعات، فأقول لها أنا عندي محاضرات تقريبا، أنا ألقيت أكثر من 2000 محاضرة، لكن الذي حضرت لها مئات المحاضرات، فأقول لها أنني أحضر لمئات المحاضرات وتصل إلى مئات الملايين، وأركز في قضية وصولها إلى مئات الملايين أحضر أفضل من أن أركز على قضايا كتابة وتأليف موضوع ثم أتكلم مع الناس يسمعنا 10,000 ولا 2,000 ولا 3,000.
نعم.
So I spend a great time of management on administration and on the channel. Now because of the channel, mashallah, we have 200 million viewers. Normally when you give a lecture, a few hundred people come, maybe 1,000, maybe 5,000, how many? But because of the technique of giving public speaking, mashallah, there are tens of thousands of people coming, 100,000, and the largest audience live is alhamdulillah 1,000,000 people. So giving few lectures with large audience is better than giving many lectures with small audience. And once these lectures are given, it is shown on the satellite. And the reach of the satellite, all channels put together, is 200 million. So now, though I give few lectures, it's recorded professionally, we spend time on recording, it's telecast, every day it's being shown. So the reach, mashallah, so we expect inshallah Allah will give us more sawab, more people watching the lectures, more people viewing, getting hidayah, and inshallah we expect a greater reward, and may Allah accept it.
فباختصار يقول أنني أنا ركزت حقيقة على قضية هذه المحاضرات التي أنا ألقيها ثم تصويرها وتسجيلها باحترافية لتصل إلى أكثر من 200 مليون مشاهد في القنوات. إذا كان أقضي أكثر وقتي في إدارة هذه القنوات الخمسة التي أنا أشرف عليها، وأريد أن أصل تصل الرسالة إلى الناس، وفي نفس الوقت أحرص على إخراجها وتنميقها بالصورة الاحترافية التي تصل إلى الناس.
جميل. أغلب منهم في الساحة، سواء في الساحة الدعوية أو في الساحة الإعلامية، في الرياضة، في الفن، في السياسة، أغلبهم.
لكني لا أريد، نسيت أقولك شيء.
تفضل.
ما أدري الدكتور ما حب يتكلم فيه ربما.
جيد، خلينا نأخذ الأشياء السرية التي خلف الكواليس.
أبوه الشيخ عبد الكريم صلى الله عليه شافي وعافي يطول في عمره على الطاعة، وكان من الناس الدعاة الحريصين على الدعوة، بالإضافة إلى أنه طبيب، وأخوه طبيب وهو طبيب.
ما شاء الله.
نعم.
ما شاء الله.
فأبوه وأخوه قالوا أنت تتفرغ للدعوة ونحن سنتفرغ في أمور الطب
الحياة.
وأمور الحياة وأمور
ما شاء
التجارة
الله.
من أجل
ما شاء
فأصبح
الله.
هو وقفا كذلك
أعانوا على أن يكون
على أن
الله
يوقف نفسه علما بأنه الآن يعني أصبح كذلك
الله
ما شاء الله.
ما أجمل أن تكون العائلة عونا للشخص. ما شاء الله. كثيرين لا كثيرين في مجال في الساحات الإعلامية سواء في السياسة أو في الفن أو في الدعوة ممن ينشغلون بالأوقات للعطاء للغير يعانون من داء وهم يعترفون ويقولون لا يوجد وقت لأهالينا نعاني من الوقت أن نقضيه مع أسرنا هل الدكتور ذاكر يعاني نفس المعاناة أم لا؟
A lot of people working in the media or working in the dawah field, they face a problem that they don't have time for their families, father, parents, mother and parents. So does Dr. Dakar face the same problem?
It's a very important question and it should be handled correctly.
So let me know. يقول هذا سؤال مهم جدا خليني أتعامل معه باحترافية شوي.
When I was in school, in mathematics, I learned about the Venn diagram. Venn diagram means the two circles. If you overlap, there is something which is common.
Yeah. يقول أنا لما كنت في المدرسة وكنت أدرس الرياضيات تعلم على نظرية قضية الدوائر بحيث أن الدوائر الثنتين هذه إذا جبتها حطيت التطابق تحطها على بعضها إذا كانت ذا بدي تطابق بنفسه.
So initially before marriage, I was doing dawah. I have to spend maybe average about 10 hours.
نعم. قبل زواجي كنت أقضي تقريبا 10 ساعات في الدعوة.
What I did, I married a day.
يقول أنا فقالوا لي إذا أنك تزوجت هذه الساعات ستنخفض عندك. فأنا إيش سويت عشان أتزوج رحت زوجت داعية.
After marriage, now, mashallah, I started giving 12 to 13 hours of dawah. But in this 12 to 13 hours, I'm spending about maybe 4-5 hours with my wife. So imagine how many husbands. Give 4-5 hours to their wife. So 4-5 hours every day. So the wife is very happy. I'm doing 2-in-1, working for Allah Subhanahu wa Taala, along with my wife and giving time to my wife.
And she's da'i too. She is, so you are doubling that. Yeah. يقول أنا طبعاً إيش سويت؟ رحت زوجت الداعية هذه. فصرت أقضي بدل 10 ساعات اللي كنت قبل صرت أقضي 13-14 ساعة.
معها في مجال الدعوة.
هي لحالي أنا في الدعوة وهي في الدعوة. لكن أنا أقضي معها. 4 ساعات إلى 5 ساعات تصور من يقضي مع زوجته 4 ساعات
في مجال الدعوة ولا
في مجال الدعوة في مجال الحياة لكني أنا في نفس الوقت كسبت مكسبين هي داعية اشتغل في الدعوة وفي نفس الوقت صار عندي وقت مع زوجتي
people said okay when you have children your dawah will become less so when I have children I started Islamic International School so now I'm giving time for my school and my children are there so along with the children and my wife And my wife was the principal of the school, so my wife, my children together. So my time for dawah became from 12 to 13 hours to about 15 hours. Alhamdulillah.
يقول قالوني بعدين إذا جاء لك أولاد تصير أنسى تنسى الدعوة وتنسى لأن الأولاد. فيقول أول ما جاني الأولاد رحت فكرت في قضية إنشاء المدرسة العالمية. فصرت زوجتي مديرة المدرسة وأولادي في المدرسة وأنا يصير أدير المدرسة معهم كذلك.
ما شاء الله.
فصرت أقضي كذلك معهم.
يعملون في مجال الدعوة.
Now my children passed away from the school. All out of school, yeah. But mashallah, all my three children are duats. Yeah. So now many a time when we go for giving lecture, I go with my full family. My wife and my two daughters give only among the ladies. Me and my son, they give among the general audience. And mashallah, all five are giving talk on the same day in the same conference.
Mashallah. فيقول أنا لما دحين ولادي تخرجوا فإيش سوي تخرجوا دعات فصرنا كلنا نروح في الدعوة. أخذ زوجتي وأولادي. أنا وولدي في قضية قسم الرجال ونسوي محاضرات وزوجتي وبناتي عند النساء فأصبحنا كلنا نذهب إلى بلد واحد ونذهب إلى مكان واحد ونلقي محاضرات ونقضي أكثر وقت.
Somebody called me for giving a lecture far away in a western country. I'm flying for 8 hours. Now I'm with my family. So the 8 hours goes to the family. It's 2-in-1. So while going to the destination, I'm with my family. Staying in the hotel, I'm with my family. So they
الحج
no,
ونحن في الحج الآن
So alhamdulillah it's 2-in-1 and normally when we go maybe if you go to a very good place if we give dawah for maybe about 4 days we extend 2 days and that 2 days may not be dawah but that's family time
يقول لما أذهب بتصور أنك واحد دعاك في الغرب تقضي لك 8 ساعات عشان سافر بالطيارة من الهند لهناك أنا لما أخذ أهلي معي هذه 8 ساعات أنا مع أهلي من راكبين في الطيارة لما نوصل هناك كذلك عندنا محاضرات كل واحد يقضي وقت لما نكون في غرفة نحضر سوا ولا شيء فعادة أنا أبقى يوم ويومين زيادة بعدها خليها للأهل وهذه يعني تعطينا نوع من النقضية النشاط الحيوية.
On average, the target of mine is in a year every time at least twice in India we go for a vacation. And outside India twice is the minimum, but it is multiple times more. Because besides vacation, we joined with Dawa tours. So on average, I mean, my children have gone to several countries, several times. I doubt there will be even 1% of the children in the world where whose parents have taken them to so many countries. So we do it for Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah gives us multiple times more. So as far as doing the duty of the father, I wouldn't say I'm the best father or the best husband, but alhamdulillah, what a normal Muslim parent should do or husband should do, I do mashallah multiple times more. Alhamdulillah.
جزاك الله خير. يقول أنا طبعا تصور هذا الوقت ما يوجد أحد يعطي لأبنائه مثل هذا الوقت اللي أنا أعطيهم الآن، ولا لما نذهب إلى أي بلد نذهب جميعا. فأنا أعطي دائما في الهند الداخل مرتين في السنة نأخذ فيها إجازة، والخارج مرتين في السنة كذلك نأخذ إجازة، بالإضافة إلى الرحلات الدعوية. فلا أعتقد في العالم أن يوجد مثل الأبناء الذين حاضيوا بالوقت الذي نحن نقضيه سويا. But we trapped us now as a da'is that our families, they said Dr. Zakir have a lot of time with his families. No, but we don't have them. How come it change?
You also marry a da'is. You are a da'is. We are a da'is.
Now we are a da'is.
And mashallah, every Ramadan, the last 11 days of Ramadan, we spend in Makkah. After that, a few days in Medina every year. So my family, on average, I get them to Makkah, Saudi Arabia, at least twice, sometimes thrice, sometimes even four times in a year. Yeah. Only to Saudi Arabia.
يقول طبعا حكذاك احنا في العشر الأواخر نقضيها في رمضان في الأخير. أنا جالس أقول له يعني معناته إن احنا الدعاة سويت لنا مشكلة يا دكتور ذاك، إذا كان كل وقتك أنت معالك احنا نلومون، نقول ما نجلس، يقول لك تزوج داعية.
الحل
بس يبغانا نرجع كمان 20 سنة 30 سنة وراء. I think this message you should send it to Abdullah.
Yes, because we're getting married.
Yes. يقول عشانك أنت لابد تزوج، لابد لك داعية عشان إن شاء الله أنت تصير داعية كذلك.
بإذن الله. بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. إذن اليوم نصيحة الدكتور، أي شخص في أي مجال في الحياة لكي يعطي جل وقته لهذا المجال ولكي يبدأ فيه، أن يتزوج امرأة تعمل في نفس المجال أو تحمل نفس الهم الذي يحمله، صحيح؟
He said, I think your advice to the others that if you have a passion about towards something or you know you are concerning about something, you choose your wife from the same.
Yeah, صحيح.
جميل.
And that matches with the hadith of Muhammad صلى الله عليه وسلم. That when you marry, when you look in your spouse, your wife, you look for four things: beauty, wealth, nobility, and virtue. And virtue is the most important. So this is matching with the hadith. She is taking you closer to Allah subhanahu wa ta'ala, you are taking you closer to Allah subhanahu wa ta'ala, and the main test of this life will be success,
inshaAllah. تنكح المرأة لأربع، لجمالها ونسبها حسبها ولدينها فضفة بذات الدين تربى الجدات. يقول هذا يعني أي إنسان ينبغي أن يفكر في هذا التفكير، بأنه كلما اخترت زوجتك تكون صالحة سيكون إن شاء الله يعني النجاح والفلاح حليفك. يقول نحن لما نظرنا أنفسنا لله أعطانا الله فوق ما نحتاج،
الله أكبر.
يقول أضعاف أضعاف ما نحتاج في لقاء ابنائنا، في الذهاب، في لأننا جعلناها لله، والله سبحانه وتعالى عوضنا وبدلنا خير.
الله أكبر. الله أكبر. هذا اللي كان لدينا اليوم بالنسبة للجانب الشخصي مع الدكتور ذاكر نايك، والآن ننتقل للجانب الدعوي بشكل أكبر، وسوف نتوجه بالسؤال الأول: ما هو أصعب سؤال واجهه الدكتور ذاكر نايك في حياته الدعوية المختلفة في المحاضرات على مستوى العالم كله؟ أصعب سؤال واجه فيه مشكلة في الجواب، أو السؤال كان غريب نوعا ما، سؤال كان مختلف واجهه الدكتور ذاكر نايك؟
After finishing with the personal side, we'll talk about the da'wah side. Then what the question number one? What was the most difficult question you faced through your life, dawah life?
This one.
You will have the story.
There have been many questions that have been asked to me, and many a time when the question was asked to me,
I did not know the answer.
يقول عندي كثير من الأسئلة التي سئلت لي لكنني ما كنت أعرف
جميل.
And when we get up to answer, I normally say, brother asked a good question, I don't know the answer. And then Allah subhanahu wa ta'ala helps us, and mashallah, the answer is very convincing.
فيقول أنا لا أعرف الجواب لكن يفتح الله علي. فأحيانا لما يسألني أحد سؤال فأقول الأخ هذا سؤالك جميل وسؤالك طيب, ثم الله سبحانه وتعالى يلهمني
مقدمات قبل الجواب فيلهم الله عز وجل الجواب.
I'll give you one example. There are many. You told to keep it short. I'll give you one example.
جميل.
يقول أنا عشان نختصر الوقت سأعطيك
مثال على الأجوبة. نعم تفضل.
There was a Hindu in Dubai. Whenever I went to Dubai, he used to always ask me questions. He used to go on the net, search all the questions against Islam, but he was the truth seeker, mashallah. He used to ask me questions. So once he asked me a question, that I have read the history of a prophet and about the Quran, and I learned that the first verse of the Quran revealed to a prophet was Iqra.
يقول أنا كان عندي واحد في دبي هندوسي. طبعا هو يقول يبحث عن حقيقة ما هو يعني مني, يروح يدور كل ما جيت يدور أصعب الأسئلة يروح للنت ويجي يسألني عليها, يتابعني دائما وهذا يقف يسأل في هذه الأسئلة التي يتفيها منها.
And he said, I've read many tafasils of the Quran. All the tafasils say that when the question was asked by Archangel Gabriel, Iqra, the Prophet said, Ma ana bikari, I'm not learning.
فيقول مرة من المرات سألني سؤالا, يقول أنا قرأت عن في كتبكم وأن أول آية أنزلت على محمد كانت اقرأ, وأن جبريل جاءه وقال له اقرأ, قال ما أنا بقارئ, قال اقرأ, قال ما أنا بقارئ.
And when Archangel Gabriel asked, read, none of the tafsir says what did he show. Now when the Archangel Gabriel asked اقرأ, the Prophet said, I cannot read. So what was shown by Archangel Gabriel to Prophet Muhammad ﷺ? That he said, I cannot read. So none of the tafsir says, what was it and where is it present now? In which museum is it present? What did he show him?
يقول لما رجعت التفاسير ما وجدت هناك في التفاسير من قال أنه لما قال له اقرأ أن كان معه شيئا وقال له اقرأ هذا الشيء مثلا.
نعم.
ثم إذا كان هذا يعني كما تقولون أنه فعلا قال له اقرأ وأراه شيئا وقال له اقرأ هذا الشيء, السؤال هو ما هو ذلك الشيء وأين هو أصلا الشيء الذي قال اقرأه؟
إذا هو موجود,
هل هذا موجود؟
نعم.
لابد يكون موجود إذا مثلا قال اقرأ.
So I said, brother, that's a very good question. I didn't know the answer. And then, alhamdulillah, by the time I finished repeating his question, Allah gives the answer. So I asked the brother Rahul, do you know German? How to speak German? So he said, no. So I said, did I show you anything? He said, no. Why did you say no? So when you don't know, you don't have to say that, show me where it is and then I will say no. So he tried to clap like that in front of the audience. And alhamdulillah.
يقول لما سأل السؤال هذا حقيقة أنا انتبك علي ولا أدري إيش أقول, بدأت تقول ما شاء الله سؤالك جميل وكذا, ثم فتح على الله علي وقلت له يا أخ سأل الأخ, هل أنت تتكلم اللغة الألمانية؟ تعرف اللغة الألمانية؟ قال ما أعرف اللغة الألمانية. قلت له طيب الآن أنا ورتك شيء ألماني عشان تقول أنا ما أعرف الألمانية؟
جميل.
فيقول يعني كانت سبحان الله يقول الناس يصفقون لأنه يقول أنا ما أعرف. فسألته هذا السؤال فانتهى السؤال.
انتهى السؤال بهذا الموقف. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ننتقل في الجانب الدعوي أيضا, نستكمل الجانب الثاني من جوانب الدكتور. كثير الدكتور يقابل جاليات غير مسلمة, نريد أن نتعرف على الجالية الأقرب للإسلام والجالية التي تكون مباشرة عندما يطرح عليها الدكتور ذاكر الإسلام أو عندما يدعوهم للإسلام تقبل الإسلام وتستمر على الإسلام.
Through your experience about the most people easy to convert to Islam through your visits, nation-wise, who is the most closest to Islam and easiest?
I've been traveling in different parts of the world, and according to me, I feel the most easiest people to accept Islam are the Africans.
قلنا سافرت كثيرا في بلاد يعني وجدت أنه أقل الناس أو أكثر الناس وأسرعهم للإسلام هم الأفارقة.
Number two would be the Filipinos, Japanese, Chinese, that part of the world.
ثم الرقم الآخر يسميهم الأصفر, بنو الأصفر اللي هم الأصفر.
الأصفر, بنو الأصفر.
نعم, بنو الأصفر اللي هم
شرق آسيا,
شرق آسيا, الفلبين, ماليزيا,
الصين,
إندونيسيا, الصين,
جميل,
اليابان.
لا إندونيسيا.
لا
إندونيسيا.
إندونيسيا.
The most would be Philippines, Japanese, Chinese, that part of the world. The third would be the Westerners.
Yellow, yellow, Asian.
Yellow.
Yes.
The third would be the Westerners, the Europeans, the American. Mm. And the most difficult are the Indians.
رقم ثلاثة هم الأوروبيين. يعني هم الأمريكان, الأوروبيين هم أكثر الغرب. والرابع وأكثر صعوبة هم الهنود, الهنادك.
Because in India, the society is conservative. Even if the person likes a religion, he will not accept because his life is in danger, he can get excommunicated, he'll be thrown out from the community. That is the reason Indians are the most difficult.
لماذا الهنادكة هم أصعب؟ لأن الهنادكة يفرض عليهم نوع من حكم الردة المعنوية التي بالحقيقية يهجرون, يطردون من منازلهم, بل يقتلون ربما, فلذلك يخاف الواحد منهم أن يعلن إسلامه ويشيره بابا من الناس.
For example, just to give you an idea, if you make one Indian accept Islam, in that effort you can make at least 10 Americans and Europeans accept Islam.
ليعطيكم مثال, جهد واحد هندي عشان تحول الإسلام تستطيع في الوقت هذا وفي الجهد تحول عشرة من أوروبا ومن الغرب.
And one American European you do, it's equal to 5 Africans.
واحد أوروبي أو غربي يكون إلى خمسة أفارقة.
One Indian is equal to 50 Africans.
يعني من ناحية واحد هندي تقريبا في الوقت قد يصل إلى 50.
والسؤال هل يكون أثبت في الدين؟
أفريقيا. Who's most, I mean, stable and in the religion, stick to the religion after Islam?
يعني الوقت الزايد. But because it's more difficult. Because it's difficult for an Indian to accept Islam. If an Indian non-Muslim accepts Islam, the chances of him going back is less than 1%.
لذلك هذا الأصعب في الدخول الإسلام هو تجده هو الأقل بالنسبة في العودة, لأنه جهد كبير.
In Western countries, Europe, Africa, I mean Europe and America, the chances of person going back away from Islam is maybe 10 to 20 times more than India, maybe 20%.
ولذلك هذا واحد قلنا في المية, 20% ربما من الغرب قد يكونون يرجعون إلى, يعني نسبة 20 من كل 20 واحد.
جميل. في الجانب الدعوي كثيرين يطرحوا هذا السؤال ويقولون يوجد الكثير من المسلمين الذين ليسوا على الطريق الصحيح في الإسلام. كثيرين من المسلمين ما هم بشكل فعلي بالإسلام الصحيح وليسوا على الدين الحق ويمارسوا ممارسات خاطئة كثيرة في الإسلام. أليس الأولى أن نوجه هذا الجهد الكبير إلى هؤلاء بدلا من أن نبحث عن آخرين غير مسلمين فيصبحون مسلمين وقد يكونوا كهؤلاء المسلمين الذين ليسوا على الدين الصحيح؟
عند دواء أسبكت دواء فلطف مسلم and this number of Muslim numbers that some of them they are away of Islam, isn't it the priority that we should focus in our Muslim brothers and sisters, then you know, rather than just waiting for new Muslims to come and to add just only numbers, not practicing Muslims? So what is you think that
the more appropriate word when we speak to Muslims, the Arabic word is Islah. Islam is to repair.
Yeah.
Islam is to improve.
Islah.
Islah is the right Arabic word. When we speak about Islam to non-Muslims, the more appropriate word is Dawah, calling them, inviting them towards Islam.
بالنسبة لي يقول أنا أرى إنه قضية المسلم الذي بعيد هذا لا أسميه دعوة, أسميه إصلاح, يعني أحاول أن أصلح هذا أو أستصلحه. أما غير المسلم فأنا أسميه دعوة.
We Muslims should do both simultaneously. We can't say we'll only do dawah and not speak to Muslims, or only speak to Muslims and not do dawah. We should do both simultaneously.
ونحن كذلك كمسلمين ينبغي لنا أن لا نركز على جانب ونترك جانب آخر. ما نقول من نركز على جانب الإصلاح نترك الدعوة، ولا نركز على جانب الدعوة نترك الإصلاح، بل في خطين متوازيين، خط الدعوة لغير المسلمين وخط استصلاح وإصلاح دعوة المسلمين.
You ask me which is more important.
فلو سألتني أيهم أهم؟
I would like to give a reply that if there is a doctor and one patient comes with a heart attack and the other person comes with a common cold, which patient will the doctor treat first, heart attack or the common cold?
فإذا سألتني عن هذا السؤال أقول لك لو أنا دكتور وجاني واحد عنده أزمة قلبية وجاء آخر عنده زكام، الدكتور يتعامل معه من الآن؟ هل يتعامل مع صاحب الزكام ولا يتعامل مع صاحب الأزمة النفسية القلبية؟
Between the two, the non-Muslim is important because he's doing shirk. If you don't talk to him, he will die. He will go to hell. The Muslim Islam, he may not be praying correctly, or he may not be knowing certain things about Islam, may not be knowing some sunnah. It's important. If a doctor has time, you should treat both. But between the two, dawah is more important than non-Muslims. But we should do both simultaneously, do islah to the Muslim.
الدكتور هنا يتعامل مع هذا صاحب الأزمة القلبية، وهذا الذي يعيشه كثير من غير المسلمين، يعيشون على الشرك. هل نحن الآن نترك هؤلاء الناس يموتون أمامنا على الشرك ولا ندعوهم من الإسلام، بينما المسلم هناك هو موحد وعنده معاصي؟ إذا كان عند الدكتور وقت ممكن يعالج هذا صاحب الزكام، لكن إذا ما عنده وقت فهو مأمور بأن يخرج هؤلاء الناس. لابد يكون في قلوبنا رحمة على هؤلاء، على أن نستصلحهم وأن ندعوهم إلى الإسلام.
جميل جدا.
مقنع
مقنع جدا. إذن دعوة غير المسلمين للإسلام هي أهم بكثير كما يسمى
حسب
الشيخ الدكتور،
حسب الظرف والوقت، حسب الظرف والوقت. إذا ما عندك وقت تتعامل مع غير
جميل
نعم.
الأولى هو التعامل مع غير المسلمين هذا
إذا وجد،
إذا وجد نعم. جميل. كم تقريبا يحسن الدكتور ذاكر نايك الذين أسلموا على يديه؟
How much think that became Muslims through you?
Hidayah is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says in the Quran in Surah Ghashiyah chapter 18 verse 21-22, Allah says, فَذَكِّرْنَا مَنْ تُمُذَكِّرْ. Your job is to deliver the message. Hidayah is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala.
Hidayah is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك نتعلم من قول الله سبحانه وتعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسؤول.
بلا شك، ولكن بلا شك أن الدكتور كان سببا في إسلامه.
You were reason.
الحمد لله. Now as time is passing and because of the satellite channel, initially we had to speak one to one. But when we spoke one to one, how many can you accept? Maybe one, two a day, maybe few in a month.
نعم. من أول تعرف إحنا كنا نتكلم مع الناس شخص المباشر، يعني شخص لشخص، شخص لشخص، ودعوة منفرد يعني وجه لوجه، ممكن واحد اثنين في اليوم. أما بعد دخولنا في مجال القنوات الفضائية فالأعداد التي نتعامل معها من خلال القنوات الفضائية بالملايين.
Now because of the satellite channel, when 200 million people are watching, out of which about 25% are non-Muslims, that is 50 million non-Muslims, we expect every day, alhamdulillah, 100, 200 or more than that, every day accepting Islam. In a year, about 50 to 100,000 people every year accepting Islam, alhamdulillah. Minimum on the lower side.
تقريبا حول 200 مليون مشاهدنا، 25% منهم غير مسلمين، معناته 50 مليون. من 50 مليون الذين يشاهدون هذه القنوات، أتوقع أنا من 100 إلى 200 يوميا الذين يشاهدون.
متى بدأت هذه القنوات؟
من 2006 طبعا، بدأت القناة الإنجليزية
الأولى.
نتكلم عنها فيما بعد.
جميل، سوف نتكلم عنها إن شاء الله. في المحاضرات وفي اللقاءات وفي الندوات التي يقيمها الدكتور ذاكر وغيره من الدعاة الذين يعملون في جانب دعوة غير المسلمين للإسلام ومقارنة الأديان، نجد أنهم حريصين على تلقينهم الشهادة، الأغلب وليس الكل، مباشرة لما يشوف أن الشخص يريد أنه يسلم وانتهى الموضوع قل الشهادة، فيقول الشهادة ويصفق الناس ويظهر المنظر الجميل ويحضنونه الإخوان، وبعدها لا نعلم ما الذي يحدث معه. هل يتابع ولا هي فقط أنه يقول الشهادة وانتهى الأمر؟
شيخ is picturing that when a new Muslim become, you want to become Muslim,
that we were so happy, mashallah, everybody, and we come, you know, forward and say shahada, then he will say. The question is, after he saying the shahada, then what we see after that, we don't know what happened.
So, very important. Very important is that after a person, a non-Muslim, becomes a Muslim, the follow-up is very important. And taking care of him after he becomes a Muslim is very important.
سؤالك مهم والأهم منه كذلك أنه عندما يسلم أحد أنه ماذا كيف ماذا نفعل به وهذا الذي يعني ليس غرض قضية الشهادة فقط إنما قضية استصلاح هؤلاء.
And the reason between the two is that if a person has accepted Islam because he has done his own research or has seen for a long time studying Islam, then whether you do follow up or not, he will stick to Islam because he himself has found out about Islam by doing research or by hearing Islamic speakers for many months and many years together. But for the others who have become spontaneously because of certain incidents, then for them to go back is much more easier.
بالنسبة للشخص الذي قرأ عن الإسلام بحث عن الإسلام ثم جاء في المحاضرة وسأل أسئلة وجوب عليها ثم نطق الشهادة، هذا من الصعوبة تجد أنه يعني يرتد عن الإسلام أو أنه ما يعرف أشياء عن حقائق على الإسلام، وكان كذلك من السهولة علينا أن نعلمه عن أشياء على الإسلام. لكن الذي يأتي بالعاطفة يحضر المشاهد ويسمع تلقين الشهادتين ثم هو ينطق الشهادة مع من نطق، هؤلاء قد نجد معهم صعوبة في قضية التعليم من الإسلام.
So what we have reverse association, where a moment a person accepts Islam, we have got weekly classes giving him information about Islamic knowledge, about the Sharia, then we take care of the marriage if required, we take care of a job if required, whatever is required, this organization takes care and be in touch with that new Muslim.
للمتحولين إلى الإسلام المسلمين الجدد، هؤلاء مهمتنا العناية بهم يعني معنويا والعناية بهم كذلك دينيا والاهتمام بأحوالهم وتتبعها وتقصي احتياجاتهم، هذه طبعا من الأشياء التي نحن نهتم فيها في بومبي.
What do I advise normally?
This is in Bombay, yeah?
In Bombay, yes.
Yes.
We cannot take care of new Muslims throughout the world, but we refer them to various Islamic organizations.
Mm-hmm.
What I advise,
طبعا أنا قلت له ذكرت على هؤلاء الذين في بومبي الذين في المنطقة، وكان صحيح أننا نحن الآن ننبث في العالم كله فما نستطيع أننا نتابع كل المسلمين الذين في العالم، فنحن نركز على هؤلاء الذين يعني هم سجلوا في بومبي، أما غيرهم فنحيلهم إلى المراكز الإسلامية القريبة منهم.
What we advise that if a person becomes a Muslim, we want at least one or two Muslims who should make him part of the family. So that once he makes him a part of the family, at least for the first 6 months, when a person becomes a new Muslim, he doesn't know about the culture, doesn't know about the ritual, he may go to the mosque and get scared. So if one person adopts him as a family member, who's always with him, he feels more comfortable. So he has someone to look up to. So we prefer that at least one or two Muslims adopt him as a family member and take care of him at least for the first 6 months to 1 year. He feels comfortable, and once he gets the hang of everything and knows various things, then inshallah, if you leave him alone, there is no problem.
نحن نوصي أنه عندما يسلم مسلم جديد أن ينبري إليه من عوائل الإسلامية، فأخذ هذا المسلم يجلس عنده حتى 6 أشهر يتبناه، يعلمه الصلاة، يعلمه كذا، إذا ذهب المسجد ماذا يفعل، قد يخشى أحيانا أنه قد يكون عليه فروض، يعني قصدي فرض من نوع من الحظر من أهله ومنعه من، فنوصي أن المسلمين يتعاملون مع هؤلاء ليتعرفوا عن الدين ويتعرفوا على التعامل الإسلامي ويعيشوا يعني حياة المسلمين حقيقة.
جميل. ذكرت أنك دكتور ذاكر جميع عائلتك تعمل في مجال الدعوة وتجهز أبنائك للدعوة، اليوم ولدك فارق وصل إلى سن 20 عاما تقريبا، كيف يجهز الدكتور ذاكر ذايك ولده فارق نايك للدعوة؟
You mentioned that most of your family they are you know concerning about دعوة
activities and they are involving in the activities. And your father, your son Farid, how you manage now to make him a da'i and you know full time da'i?
I, alhamdulillah, as you know, I was a medical doctor. I spent about maybe 5.5 years doing medicine. I don't want my son to do the same. I'm thankful to Allah that he made me a doctor and then became a da'i. But for my son, I want him to specialize. That's the reason after he passed his 12th and A-levels, I have enrolled him in Jamiat al-Imam in Riyadh, which I consider is the, one of the best Islamic universities in the world. So that he learns the language, he learns the Sharia, and he learns the deen much better from one of the best Islamic universities.
أنا طبعا الله سبحانه وتعالى رزقني وصرت طبيب وتحولت من الطب إلى دراسة علم المقارنات وأصبحت داعي ومشهور في هذا الجانب جانب المقارنات لكنني ركزت على أن ولدي سينشأ نشأة إسلامية ويتعلم يعني الدين الإسلامي من بداية تعلمه وحتى تخرجي وتخرج ثم سعيت إلى أن يلتحق بأفضل جامعة إسلامية على مستوى العالم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فهو الآن يدرس فيها ومنخرط فيها وانتهى من دراسة اللغة والآن سيدخل في كلية الشريعة إن شاء الله.
And my daughters also inshallah very soon after Hajj they'll be joining Jamiat al-Nura and then later on maybe we'll go to Jamiat al-Imam also and I want all my three children to do bachelor's, master's and if possible inshallah even PhD. They are young. They should absorb as much knowledge as they can, and the full life is then, mashallah, there.
Mashallah, mashallah. We will حتى الآن بناتي. Inshallah, قريبا في القريب العاجل يتحولون إلى جامعة نورة ثم إلى جامعة الإمام. وأتمنى حقيقة ينتهون من البكالوريوس والماجستير ثم الإجازة العلمية الدكتوراه لأنهم ما زالوا صغارا وإن شاء الله أنهم يتحاورون أن يعرفوا عن هذا الدين أكثر ويتلقوا من هذه الجامعات.
Imagine in Saudi Arabia, in the full year, they learn in the university for about 8 months and they have 4 months holidays. Three times, you know. In these 4 months, mashallah, take Farik and I travel with him in different parts of the world. He gives many lectures in different parts of the world. So that there is practical experience as well as theory. He goes to durus of various different scholars besides learning in the Jamia. And with me, he travels and gets the practical experience. So the best he can get in the shortest time.
Alhamdulillah, بالإضافة إلى دراسته الجامعة يتلقى الدروس العلمية عند بعض المشايخ وأوصيته بأن يجلس معهم يتلقى عنهم ثم إضافة كذلك في إجازة الصيفية التي تأخذ من 8 شهور يدرس 4 شهور هناك أخذه معي في الدعوة فهو يتلقى ويتعلم ويتدرب كذلك معي ويلقي الدروس والمحاضرات.
الوقت أزف على الانتهاء معنا دقائق معدودة بقي 3 أسئلة معنا 3 questions left. ما فعلته أنا في 40 سنة استطعت أن تفعله أنت في 4 سنوات في 4 سنوات. من قائل هذه العبارة وما قصة ديدات بلس؟
We only have 3 questions and the time is running out, so what I have done in 40 years, you made it in 40 years. And certificate of Didat Plus. Who said such things writing? And what is the story behind that?
Actually, as I told you earlier, in 1987, I met Sheikh Didat for the first time. And when 1994, the first lecture I gave outside my country was in South Africa. That also in front of Sheikh Didat. He was in the audience. And when he heard me, that's the time he gave me the certificate that time of calling me Didat Plus.
طبعا يقول كان زي ما ذكرت ان سمعت عن الدكتور ذاكر عن الدكتور عن الشيخ احمد ديدات في 87 ميلادي وفي عام 94 كان عندي اول محاضره القيها في جنوب افريقيا. في هذه السنة كان الدكتور أحمد الشيخ أحمد ديدات كان موجود في المحاضرة وبعد ما انتهيت هو أعطاني هذه الإجازة وقال يا بني ما فعلته أنا في 40 سنة
ديدات بلس
أعطاك ديدات بلس يقول أعطاني بيدات بلص في هذه.
And I believe this was his humility, his humbleness. I don't consider myself to be bidat plus. It's his humility just to encourage me.
يقول وأعتقد أن هذا كان تواضعا منه اللي أنا لا أستطيع أن أرتقي للدرجة التي ارتقى ليش.
And 2 years later, in 1996, he had a stroke. After that, he was on bed for about 9.5 years. He could not speak. He could not move.
وبعدها بسنتين 96 جاءته الجلطة وأصبح يعني غير قادر على الحركة ولا غير قادر على.
And when he was sick, he used to watch all my videos which I used to send him, and he used to watch, give his advice. So for 4 years, when he watched in the year 2000, he gave me a plaque when I met him. That son, what you have done in 4 years had taken me 40 years to achieve. Alhamdulillah.
ويقول أثناء مرضه كان يحرص على أني أنا أرسل له دائما محاضراتي وكلامي وكان يشاهدها وينبسط من أجل أن يرى مثل هذه الأشياء. ذكر لي في عام 2000 أرسل لي رسالة أو أعطاني هذه الدرع قال يا بني ما فعلت وأنا في 40 سنة استطعت أن تنجز وأنت في 4 سنوات.
I believe again this is humility. Sheikh Didat is an icon. He is mashallah an exemplary mashallah dai. So we are nowhere close to him. This is his humility that he encouraged me, and this is the most prestigious award that I've got in my life. That's from Sheikh Ahmed Didat.
طبعا يقول أنا أعتقد أن هذا تواضع منه واللي أنا أعرف نفسي وأعرف درجتي لا أستطيع أن أرتقي المرتقى الذي أرتقى الشيخ أحمد ديدات. أسأل الله سبحانه وتعالى.
بقينا سؤالين حنأخذ السؤال الثاني بشكل سريع. اليوم نشوف كثير من الشباب اللي يدعون النصارى عن طريق مواقع الإنترنت ويخاطبوهم سكايب وغيره من المواقع. هل ينصح الدكتور ذاكر المسلم الذي يحب الخير, هل حب الخير لوحده يكفي ليفعل هذا المسلم؟ يحب الخير فيحب أن ينشر الدين ويناقش النصارى في الإسلام. يوجد رأيين, الرأي الأول يقول نعم جيد, والرأي الآخر يقول لا, لأنه سيطرحون عليه شبهات وقد هو يصاب باحتيار في دينه. فما الذي يؤيده الشيخ الدكتور ذاكر نايك, الأول أم الثاني؟
Briefly, that there's two, you know, ideas. One, the idea is that some of the youngsters, they go in the internet, talk to non-Muslims through the Skype, through the Facebook, through whatever, and they try to debate them. Is it good just to recommend that people, because he has a good, you know, will and a good, you know, towards Islam, or he has to be, you know, armed with ilm and especially in comparative religion?
As far as a da'i going on the internet or going one-to-one da'wah, our beloved Prophet Muhammad SAW said, it's a Sahih Hadith, which is mentioned also in Sahih Bukhari, a Prophet said, Balligu anni walau aya, propagate even if you know one verse. So it's compulsory that every Muslim, he should not wait to become a great scholar like Sheikh Dida and then start doing da'wah. Whatever he knows, even one verse he should start. But he should be careful that he should speak only those things which he knows for sure.
طبعا يقول أنا بالنسبة للإنسان الذي يريد الداعية أن يدخل في مثل هذه المجالات, إحنا مأمورين أصلا, يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, بلغوا عني ولا واي, أن الإنسان يبلغ, لكنه ليس شرطا أن لهذه يبلغ أن يكون مثل الدكتور أحمد ديدات أو الشيخ أحمد ديدات أو مثله في علم المناظرات, لكن لابد أن يكون على علم ودراية بماذا يقول.
إذن يجب أن يكون على علم ودراية كافية تجعله لا يخوض بحديث قد يتعرض هو نفسه إلى الحيرة في دينه.
That means you encourage that he has to have an adequate knowledge about Islam to go.
It doesn't mean that he should be a scholar.
No, not a scholar, but
for example, every Muslim at least knows there's one God. If he doesn't say that, he's not a Muslim. At least go and tell the people there is one God. At least say that. If he asks, how can you prove there is one God? He may not be able to answer. He comes back and does his homework. So if he has that passion and if he's scholar of Allah, non-Muslims say, prove it to me. He comes back and he does his homework. He sees the scholars, how they have spoken about, proved about Tawheed. He comes, he reads, then he goes back. So in this way, if his passion is there, Allah will keep on helping him and inshallah give more knowledge, and then inshallah he will be more effective.
لكن يكون عنده الهم لهذا الدين، فإذا على الأقل أن يقول قل هو الله واحد، يعني قضية التوحيد هذه كل الناس
اللي يبلغ أن الله واحد،
نعم فبلغ هذه الآية. لكن حتى إذا سألوا كيف تثبت لي أن الله أحد، يقول لهم أنا سأعود وأرجع لكم بالدليل، يرجع للعلماء، يرجع للمشايخ، يرجع لكذا. لكن لابد أن نكون كلنا حريصين على تبليغ الدعوة ودعاية الناس.
السؤال الأخير معنا اليوم دكتور ذاكر، والوقت صراحة دهمنا، والعديد من الأسئلة كان المفروض أن تطرح، ولكن نأتي إلى السؤال الأخير. الدكتور ذاكر اليوم لديه العديد من القنوات، لديه العديد من المشاريع الدعوية والعديد من المراكز الدعوية. بعد عمر طويل في طاعة الله عز وجل دكتور ذاكر، سوف يأتي يوم ونفارق الحياة. ذاك اليوم الذي سيفارق فيه دكتور ذاكر الحياة، ماذا أعد لمستقبل دعوة غير المسلمين للإسلام ولعلم مقارنة الأديان، وهل يوجد لديه خطة واضحة لهذا أم لا؟
Now you are alive and come one day that you are going to leave. After you leave this life, did you put your, Peace TV or your programs, non-Muslim Dawah programs, whatever organization you have, do you have any such a plan for continuous work after you go?
Alhamdulillah, we as da'is, we do what we can, rest in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. We have plans to see how the work continues. The enemies of Islam don't want the work to continue. They are putting all their power, all their efforts to see to it that Peace TV is shut down. They are putting all their efforts that Zakiri should not do Dawah. They are putting all their efforts that this is being so effective that they don't want this to continue. We with our limited knowledge are trying to see to it. We leave it in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. I'll come to that.
فيقول هو نحن كداعية أنا مأمور بأنني أفعل ما أستطيع وأعطي ما الله سبحانه وتعالى يقدرني عليه. طبعا أعرف أن هناك من الأعداء من لا يريد استمرار للقناة السلام ولا منظمة البعوث ولا غيرها من الجهود التي نقوم فيها، لكن هذه في يد الله سبحانه وتعالى، أنا ليس في يدي أني أستطيع أن أغير هذه القناة.
There are many countries in the world which wouldn't want me to come and give lecture because of the popularity. Not that we have said something against the law of the country. Where we come from, they would like to see, because of the impact of the Peace TV, they wouldn't like it to continue. But I believe that Allah subhanahu wa ta'ala doesn't require any of His creation. He's free from it all. It is not that if I don't do Dawah, Islam will not spread. If I say that if Peace TV is not there, then Islam, non-Muslim won't become Muslims, I would be the biggest fool. Allah doesn't require us, the rubbish that we are. Allah does not require Peace TV. He can make 1,000 Zakir Naik and 1,000 Peace TV in less than a second. What we thank Allah, that we thank Him that is utilizing to make His deen prevail. Allah alone is sufficient.
فيقول بالنسبة لي هذه الدعوة وهذا هي بيد الله سبحانه وتعالى. ونحن خليقة الله، ونحن الله هو ليس في حاجة إلينا، وإنما نحن في حاجة إليه. نعرف أنه كثير من الدول لا تريد انتشار الدعوة، وأنا لا أذهب إليها لأنها منعتني. أنا لم أسع إلى أي أنظمتها ولا أتكلم فيها لأنها لا تريد الدعوة. كذلك هناك كثير من الناس ما يريد استمرار في قناة السلام، لكن نحن كمسلمون هذا الذي الجهد الذي استطعنا أن نفعله، وإنما الأمر نتركه لله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطيه. لا أقول أنني أنا لم أقم بالدعوة معناته أنه سينتهي الإسلام، وهل أن ذاكر إذا لم يكن موجود معناته أنه لن يكون هناك دعوة، أو أن قناة السلام إذا ليست موجودة لن يكون هناك دعوة غير المسلمين. الإسلام قائم، والإسلام سيقوم بي وبغيري، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء.
Many Muslims come and ask me that what is the future plan, when you go what will happen, how the dawah continues. I said, I am not at all concerned how will Islam spread. Allah doesn't require me, Allah doesn't require Peace TV. Allah, for Him to continue is kun fayakun. I'm not bothered about that. What if I bothered that if something happens to Peace TV, I will lose my ajar in akhirah. If something happens to my work, I will lose ajar. Islam will not be touched at all. Allah promises in the Quran in no less than 3 different places. In Surah Tawbah, chapter 9, verse number 33. Allah says Surah Saf, chapter 16, verse number 9. As well as Surah Fatah, chapter number 48, verse number 28. Huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa din al haq liyuzhil wa din kulli. And Allah says, wal kullu mushrikun. That Allah has sent His messenger with guidance and the religion of truth, so that it prevail over all the other religions, over all the other isms. However much the mushrik don't like it. Allah does not require us to make His deen prevail. He has given a promise, it will surely prevail.
يقول الله سبحانه وتعالى تكفل بهذا الدين وتكفل بهذا الإسلام. وكثير من الناس يسألوني يقولون طيب أنت الآن ماذا في المستقبل، ماذا سيتفعل؟ أنا أقول أنا لست معنيا بالمستقبل، المستقبل بيد الله، إذا أراد الله شيئا يقول كن فيكون. أنا معني بأنني لو توقفت هذه الأمور سيتوقف أجري، إنما الإسلام قائم والإسلام سيقوم بي وبغيري. هذا الذي يعني أنا حريص عليه، وحريص على أن الإسلام يعني أن أكون يستخدمني الله سبحانه وتعالى.
So that what we are doing, we are making a waqf so that our activities continue. We want to see to it that we continue getting the ajr. At the same time, the enemies of Islam are seeing to it that this is stopped. And there is at present in different parts of the world, including the country where I come from, there's an effort to shut down the activity. But Allah says in the Quran, Surah Imran, chapter 3, verse 54, Allah says, Makru makra Allah, wallahu khayrul makirin. They plan and plot it, Allah to plan. Allah is the best of planner. The more they try and suppress, I feel, inshallah, the activities will increase. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala to accept our effort, and so that He would utilize us to spread His deen.
كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصف، سورة التوبة، الله سبحانه وتعالى أنها ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون.
هو الذي أرسل
رسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يقول هذا الآيات موجودة وهذه الأدلة، وذا أدر آية
قلت يا ثيم
إنه ذا أدر آية يسألنا
محب الله شهيدا مكروب مكر الله والله خير،
مكروا ومكر الله والله خير. المكر قائم، ونحن من أجل هذا أقمنا لنا وقف، ونحاول من خلال هذا الوقف أن يكون هو يعني استمرار هذه المناشط التي الآن تحارب في بعض البلدان، وتحارب كذلك في بلدي الذي أنا فيه من حيث يمنع هذه المناشط، لكن الله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كان الكافر.
The last I'd like to say is that I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He make me and Peace TV instrumental in the fulfillment of the hadith in which the Prophet ﷺ said that inshallah Islam will enter every home. So I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make me and Peace TV instrumental in fulfilling this hadith. And the mission of my life is that peace in every home.
Make us not you. يقول أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى أتمنى من أن الله سبحانه وتعالى في الأخير آخر ما أقوله أن يجعلني ويستخدمني أنا ومن معي وقنوات السلام في قول الله سبحانه وتعالى لما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من بيت مدر ولا وبر إلا دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. هذا الذي يريد أقوله، صلى الله عليه وسلم.
مع هذا اليقين العظيم بالله عز وجل وحسن الظن بالله عز وجل، لا يسعنا إلا أن نشكر الشيخ الدكتور ذاكر نايك الداعية الإسلامي المعروف، والشيخ جمعان الزهراني المدير الإقليمي لشبكة السلام الإسلامية. الله عز وجل يقول، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فلنكن من الداعين إلى دين الله عز وجل والثابتين على هذا النهج العظيم إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى. ولا ننسى أن نوجه الشكر الجميل والجزيل لقناة زاد على هذه الاستضافة الجميلة والتي أتاحت لنا الفرصة لأن نكون مع الشيخين الجليلين، و نشكركم على حسن المتابعة والاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله